بإجابة علمية الفحوى، منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة، لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى على قناتكم قناة دليل الفضائية. نسعد وإياكم أيها الأخوة والأخوات باستضافة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيثري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية سابقا. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة.
جزاك الله خير وحسن الله إليكم. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج من داخل المملكة 920-00-9599، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966، وبقية الأرقام تظهر أمامكم على الشاشة. بداية مع الشيخ، تتكرر الأسئلة حول موضوع نية العمرة لمن أراد أن يذهب مثلا إلى جدة وعنده عمل معين، ثم بعد ذلك إذا انتهى يريد أن يذهب للعمرة، إذا كانت نيته جازمة أو كانت نيته مترددة بعد أن ينتهي ماذا يفعل بالضبط؟ هل يرجع للميقات أم ينوي من محله؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فالعمرة عمل صالح يعظم أجره وثوابه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. والمرء عندما يأتي إلى بيت الله عز وجل قاصدا ربه راغبا في رضاه يحوز الأجور العظيمة. كيف وصلاة في ذلك البيت بمئة ألف صلاة فيما عداه من المساجد؟ كيف والمرء إذا وصل إلى تلك المواطن خشع بين يدي الله وخضع لربه جل وعلا واستشعر حاجته وعرض حوائجه على رب السماوات والأرضين المتصرف في الكون بما يشاء، الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ومن هنا فكون العبد إذا قرب من تلك المواطن حرص على أن يؤدي العمرة، لا شك أنه حينئذ يكون من الغانمين الفائزين المفلحين. وإذا كان المرء عنده شيء من الأعمال في المناطق التي تجاور بيت الله الحرام، فإن الأولى به أن يقصد البيت ويقصد العمرة أول ما يقصد، ليكون بذلك قدم العمرة على غيرها من الأعمال. لكن لو قدر أن وقت الإنسان محدد بمواعيد ولا يتمكن من تقديم العمرة على غيره من الأعمال، فإنه حينئذ لا يخلو حاله من أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون قادما إلى المناطق أو المدن المجاورة إلى مكة ويكون جازما بالعمرة، فحينئذ لا بد أن يحرم من الميقات. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وأمر المؤمنين بأن يكون إحرامهم فيها. إذا تقرر هذا فإن المرأة إذا جاء إلى هذه المدن وهو جازم بأن يعتمر فلا بد من الذهاب إلى الميقات. وكون المرء يبذل من وقته أو يبذل من جهده في هذه المسافة، مسافة 100 كيلو 150، تأخذ ساعة أو ساعة ونصف، تكتب في ميزان حسناته يوم القيامة وتكتب خطواتها عند الله جل وعلا، لا شك أنه يحصل بذلك أجر عظيم وثواب جزيل، وليس هناك كلفة مع وسائل الاتصال الحديثة التي توصل الإنسان لهذه المسافات في أوقات قليلة. أما إذا وصل الإنسان إلى جدة أو إلى ما سواها من المدن التي تكون داخل المواقيت، وهو غير جازم على أداء العمرة، يقول إن تيسر لي الأمر اعتمرت، وإن لم يتيسر لي فإنني حينئذ لن أعتمر. فمثل هذا يجوز له أن يعتمر من جدة ولا حرج عليه في ذلك، وهكذا لو قصد مدنا بجوار مكة. وإن كان ذهابه إلى الميقات لا شك أنه أولى وأحسن، لكن هذا على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب.
جزاك الله خير وأحسن عليك. معنا أخونا عبد الله من الأردن. عبد الله، يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله عبد الله، تفضل أخي الكريم.
أسلم على الشيخ سعد.
حياك الله، أهلا وسهلا.
أحبك بالله يا شيخ سعد.
أحبك الله ورفع الله درجتك وأسعدك في الدارين.
آمين آمين.
في عندي سؤالين برضه.
تفضل أخوي عبد الله.
السؤال الأول، حكم جلسة الكرامة.
نعم. السؤال الثاني، نعم.
حكم الخروج مع جماعة التبليغ.
طيب، سؤال آخر أخي كريم.
شكرا شكرا يا شيخ.
حياك الله يا أخي. طيب، نبدأ بسؤال أخينا عبد الله. جلسة الاستراحة مع الشيخ ما حكمها؟
جلسة الاستراحة،
نعم،
ورد في حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلسها، وورد في حديث غيره أن ولم يرد ذكر هذه الجلسة في بقية الأحاديث، أحاديث أولئك الصحابة الذين نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه مالك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا اختلفت نظرات العلماء تجاه هذه الجلسة، فقال طائفة بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلسها من أجل كونه في آخر عمره قد تعب، فهي جلسة من أجل العادة ومن أجل الاستراحة، لا يريد بها النبي صلى الله عليه وسلم التقرب لله عز وجل. وقال آخرون بل هي على جهة القربة والعبادة. والأظهر من أقوال أهل العلم أن ما جلسه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في صلاته فالأصل مشروعيته، والأصل أنه جزء من الصلاة، لدخوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن ثم فإن الأظهر من قول أهل العلم استحباب جلسة الاستراحة، وإن كان كثير من الفقهاء الحنابلة وطائفة كثيرة من الفقهاء يرون عدم مشروعية هذه الجلسة، لكن ما دام أنها ثابتة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها في أثناء صلاته فالأصل أنه يقتدى به فيها، ولا يقال بأنها لغير ذلك إلا لدليل.
مع أخونا نزار من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، حياك الله أبو محمد.
حياكم الله وحيا الله شيخ الكبير شيخ سعد. أشهد بالله إنني أحبكم في الله يا شيخ الفاضل.
الله يحبك ويرفع درجتك.
شيخي، لدي 6 أسئلة. السؤال الأول،
نعم تفضل كده.
النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
سأل ربيعة بن مالك الأنصاري،
نعم،
قال يا ربيعة سل طعطة، قال يا رسول الله أسأل مرافقتك في الجنة،
نعم،
فقال أعني على نفسك بكثرة السجود. شيخ الفاضل، ما هي هذه الصلوات التي تعيننا على مرافقة النبي في الجنة؟ السؤال الثاني شيخي، كثيرا من المسلمين عندنا يموتون والعياذ بالله وهم لا يصلون ويرتكبون المنكرات، فأنا سمعت من بعض المشايخ رحمة الله عليهم إنهم يقولون اتركوا هذا فلا ينفعهم الحج أو الأعمال الصالحة. نريد من فضيلة الشيخ أن يبين لنا هذا الشيء.
نعم.
السؤال الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاءكم أهل يمن وهم قلوبهم أرق من أفئدة الطير، الحكمة يمانية والفقه يماني، ما معنى هذا الحديث وهل هذا باقي إلى يومنا هذا؟
نعم.
السؤال الرابع شيخي، هناك حديث يقول يدخل المؤمنون الجنة وبعد 500 عام يدخل أغنياءهم، وحديث أخرى يقول 40، وكذلك في رائحة الجنة، فما هو السر في هذا العدد بين 540؟
طيب.
السؤال الخامس شيخي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاقل والديه، والمرأة المتشبهة بالرجال، والديوث. رواه إمام أحمد عن عبد الله بن يسار قال: أشهد سمعت سالما يقول عن عبد الله ذلك الحديث. شيخ الفاضل، نرى من بعض المسلمين هنا عندنا في هذه المدينة يمشون مع زوجاتهم وقد لبست بنطلونات ضيقة ومتبرجات ومتعطرات بدون حياء، فهل هذا الحكم ينطبق على هؤلاء الأشخاص؟ السؤال الأخير شيخي، عندنا من جيراننا من أهل البلاء وهم من أهل التقوى والصلاح، ولي أخ في الله أيضا مبتلى بعافيته لا يستطيع أن يتنفس. شيخ الفاضل، وهم يسألون من فضيلتك، ما هي الأعمال التي تصبرهم على هذا البلوى؟ ولماذا الله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمنين بهذا الشيء؟ وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام، حياك الله يا أبو محمد. معنا أم سعيد من السعودية، أو معنا أمير من العراق. أمير، أمير تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام أخي أمير، تفضل أخي كريم.
كيف حالك يا سيدي؟
حياك الله يا أخي.
ممكن سؤال للشيخ سعد؟
الشيخ اسمعك، تفضل أخي كريم.
الله يبارك فيك يا شيخ العزيز.
حياك الله، لو سهلة.
أنا من المعتقل من العراق، من داخل السجن الصفريات.
نعم،
من داخل السجن. فسؤالي عن موضوع الصلاة، هل يوجب علينا القصر أم جمعة من الإمام؟
عفوا أمير، سؤالك مرة أخرى.
يقول في السجن ويسأل عن القصر في السجن.
نعم.
سؤالي عن داخل المعتقل. احنا أقنات يعني وقت قصر 3 سنوات وأربع سنوات وخمس سنوات. في ناس تجمع وتقصر، في ناس تم. فسؤالي عن موضوع الصلاة بالنسبة للمعتقلين، يعني واجب علينا شنو؟
أبشر إن شاء الله تعالى، وسأل الله يفرج عنهم عاجل غير آجل ربي. سؤال آخر يا أمير.
نعم،
سؤال آخر.
بارك الله فيك، لا تنسى نرجع
يا شيخ. أبشر إن شاء الله، حياك الله، جزاك الله خير. أم سعيد من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا أم سعيد، تفضل يا أختي.
الخير،
تفضل يا أختي كريمة.
تفضلين يا
أخو. تفضلي. تفضلي.
الجلس بعد الصلاة، التسبيح والتهليل، هو 33 وتسبيح كله 33 ولا؟
طيب.
سبحان الله والحمد لله والله بطل.
طيب، السؤال الثاني.
بالنسبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك له الحمد حين تشهد.
نعم.
ولا إله، ويحيي ميت على كل شيء قدير، ولا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك له الحمد على كل شيء قدير.
طيب، السؤال.
أبي لي الصلاة كفي.
طيب، سؤال آخر.
جزاك الله خير.
حياك الله يا أم سعيد. طيب، نعود للأسئلة مرة أخرى. أخونا نزار من العراق يقول: ربيع بن مالك الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. هل المقصود بها الصلوات المفروضة أم بكثرة النوافل أم السجود بشكل مستقل؟
السجود عبادة وقربة. نعم. لله عز وجل.
نعم.
وظاهر هذا الحديث الإكثار من الصلوات، بحيث يكون المرء مؤديا لصلاة الفرض محافظا لها، ومؤديا للصلوات النوافل. نعم. ومنها صلاة الليل، سنن الرواتب، فكلها يصدق عليها أن المرء عندما يحافظ عليها يكون قد حافظ على سجوده وقد أكثر منه.
نعم.
وكلما أكثر الإنسان من السجود وتقرب به لله عز وجل كلما عظم أجره وثوابه.
نعم.
وقد اختلف أهل العلم في المتنفل بالصلاة أيهما أفضل في حقه، الاكثار من الركعات ليكثر. نعم. سجوده، او ان الافضل في حقه ان يطيل من الركوع والسجود. والاظهر. نعم. في هذا ان المرء يلاحظ نفسه.
نعم.
فان كان احد هذين الحالين يؤثر في نفسه ويزيد من ايمانه ويدفعه الى طاعة الله. نعم. عز وجل، ويكون سببا لخشوعه في صلاته، حافظ.
نعم.
عليه.
نعم.
و من هنا يظهر لنا معنى هذا الحديث، فالمراد به الإكثار من السجود الذي يكون في الصلوات، وسواء أطاله في الوقت أو كثره. وإن.
نعم.
كان ظاهر اللفظ في هذا الحديث أعني على نفسك بكثرة السجود، المراد به الإكثار من.
نعم.
السجدات التي يصليها الإنسان في فرض صلاته ونفلها.
نعم جزاك الله خير وحسن الله عليك. يقول أخونا نزار هناك بعض الناس يموت نسأل الله العافية وهو لا يصلي ويرتكب بعض المنكرات، هل ينفعهم العمل الصالح؟
الصلاة ركن من أركان دين الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، كما رواه الشيخان من حديث ابن عمر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر أو الشرك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. ومن هنا فإن الصلاة لها مكانة عظيمة في دين الإسلام.
نعم.
وقد أجمع أهل العلم على أن ترك الصلاة جريمة شنيعة وإثم كبير، وقال طائفة بأن تارك الصلاة يقتل حدا، وقال آخرون بأنه يرتد بذلك ويخرج من دين الإسلام فيدعى إلى الصلاة فإن أدى الصلاة، وإلا فإن الإمام يطبق عليه العقوبة الشرعية. إذا تقرر هذا فإن النصوص تدل على كفر تارك الصلاة، كما في قوله تعالى: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وكما في قوله تعالى: فإن أقاموا الصلاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وللأحاديث السابقة التي ذكرتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا فتارك الصلاة على خطر عظيم، وبالتالي يجب على المؤمن أن يحرص على هذه الفريضة وكذلك يكون داعيا لها، فيدعو المؤمنين إلى التزامها ويبين الآثار العظيمة للمحافظ لها، ويبين أيضا الخطر العظيم الذي يخشى على تاركها منه، لعل الله جل وعلا ينجي بالعبد بعض إخوانه المسلمين. ومن كان كذلك نقول الله أعلم بحاله من جهة أمر الآخرة، لأنه لا يحكم على معين بأنه من آل جنة أو نار إلا بدليل، وقد يكون المرء غير محافظ للصلاة فيما يظهر للناس وهو محافظ عليها في باطن أمره، ولذلك نكل أمورهم إلى الله جل وعلا ولا نشغل أنفسنا بحكم عليهم بجنة أو نار.
أحسن الله عليك وجزاك الله خير. معنا عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
السلام أخي عبد الله، تفضل أخي الكريم.
كيف حالك معك؟
يا مرحبا وسهلا، تفضل يا أخي.
في مسألة عندي أنا أسأل الشيخ عنها.
تفضل الشيخ يسمعك.
بالنسبة للإخوة يحجبون أبناء الأخ، أليس كذلك؟
نعم.
طيب إذا توفي أحد الإخوة هل يبقون أبناء المتوفي هذا في الميراث أو لا؟
توفي أحد الإخوة قبل وفاة المورث الأصلي ولا بعد؟
بعد وفاة الأخ الأصلي، هل يبقون أبناء في الإرث أو؟
طيب الشيخ يفصل لك في المسألة إن شاء الله، جزاك الله خير. معنا محمد من قطر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي محمد.
حياك الله، يحييك ويبيك إن شاء الله.
يا أهلا وسهلا.
عندي ثلاثة أسئلة بس.
إيه تفضل يا أخي الكريم.
يا شيخ أنا عندي أسهم، وبعد فترة من ما شريتها علمت أنها ربوية، يعني ما تطلع إشاعة أنها ربوية، ما في مصدر موثق إنه يقول أنها ربا أو لا.
طيب.
فمش عارف يعني.
يعني يعني كيف تتعامل معها؟ يعني كيف تتعامل معها الآن؟
اي نعم.
طيب سؤال آخر يا محمد.
اي نعم شيخ، عندي سؤال بس.
اي تفضل.
أنا في الشغل يعني من غير المسلمين مبغضين للإسلام، يعني يتكلمون على الإسلام، فكيف تتعامل معهم؟
تكلمون مجاهرة ولا بينهم في السر ولا كيف؟
بينهم بالسر يعني، وبيني يتكلمون على الإسلام، يقولون الإسلام يعني إرهابي وكذا وكذا وكذا، فكيف
تتعامل
معهم مبغضين
للإسلام يعني؟ طيب سؤال آخر محمد.
السؤال الثاني شيخ، أرجو من الشيخ أن يعطينا كتاب، ينصحنا بكتاب فقه المعاملات المالية والبنكية، يعني نرجع كتاب بسيط مبسط كذا نرجع له يعني.
أبشر أبشر يا أخي محمد، حياك الله الكريم. معنا أبو عمر من العراق.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام، حياك الله أبو عمر.
أسعدكم الله في الدنيا
وأنت يا أخي
وجعلكم في الآخرة مما يقولها ومقرأ كتابي.
آمين جزاك الله خير.
شيخ العزيز سؤال تسمعني؟
أي نعم نسمعك تفضل يا أبو عمر.
شيخ العزيز رجل نظر لغير الله أن يذبح ذبيحة
نعم
وعند إذن منع من هذا العمل فالابن أراد أن يحلل هذه الذبيحة
نعم
فقال يا أبتي دع لي هذه الذبيحة أنا أباشر الذبح عملية الذبح بنفسي فلما أراد أن يذبحها قال اللهم منك وإليك
نعم
فكبر عليها ونحرها ولم ينحرها لذلك الشخص المنذور إليه هل في هذا الحكم تحل الذبيحة للأكل أم لا وجزاكم الله خير الجزاء.
هذا السؤال ولا طيب تسمع الجواب ان شاء الله يا ابو عمر
جزاك الله خير.
حياك الله الكريم. نعود للاسئله. اخونا الزار قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم الايمان يمان والحكمه يمانيه ما معنى هذا الحديث؟
هذا الحديث على ظاهره فان النبي صلى الله عليه وسلم وصف اهل اليمن بهذه الاوصاف برقة القلوب والافئده ووصفهم بالحكمة والإيمان
نعم.
والظاهر من هذا أنهم أقبلوا على الإسلام وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بطاعة رسله الذين أرسلهم إلى اليمن نعم. ولم يحصل معهم ما حصل مع غيرهم من قتال نعم. ونحوه ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا اللفظ هذا هو المراد بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم فكل من أقبل إلى الخير وآمن به وأذعن إليه فله نصيب من هذه الأوصاف لأن الحكم النبوي في هذا الحديث يدور مع علته وجودا وعدما.
جزاك الله خير. معنا عائشة من عمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أختي عائشة تفضل يا أختي.
مع سؤال الشيخ الشيخ
يعني تفضل يا عائشة. قطع الاتصال لعلها تعود الاتصال مرة أخرى. شيخنا أخونا نزار سأل عدة مرات حول موضوع الأعداد التي ترد في الكتاب والسنة مثلا ذكر أن الأغنياء يدخلون بعد الفقراء بعد فقراء بخمسمائة عام وفي بعض الروايات بأربعين عام ما يأتي من تعداد أعداد محددة في السنة هل لها قواعد معينة ثابتة في فهمها؟
الأصل أن الأعداد الواردة في النصوص الشرعية
نعم
أنها نصوص دالة على ما يدل عليه اللفظ
نعم.
وأنها لا تحتمل غير اللفظ الوارد في الحديث لأن العدد
نعم.
كما يقول أهل الأصول نص
جميل.
والنص ما لا يحتمل غيره
نعم.
فهذا هو الأصل أن يحمل على ذات
جميل.
العدد
جميل.
ومثل هذا الحديث أيضا
نعم.
كمثل غيره وقد ورد في الحديث أن الأغنياء يحبسون على باب الجنة خمسمائة عام وأن الفقراء يدخلون الجنة قبل ذلك
نعم.
وقيل بأن المراد بهذا أنهم يحاسبون على أعمالهم وأموالهم وبالتالي يحتاجون إلى وقت طويل لانتهاء وقت الحساب
نعم.
وجمهور أهل العلم على أن هذا ليس حكما كليا وإنما هو حكم أغلبي وذلك أن بعض أهل الأموال يكون قد بذل ماله في الخير اكتسبه من حلال وبذله في طاعة ومن ثم يقولون بأنه لا يدخل في هذا الحديث وقال آخرون بأن المراد بالأغنياء هنا من لا يصرف المال في مراض الله جل وعلا وعلى كل فالأصل أن الظواهر معمول بها والظاهر أن المعنى في هذا أن الصحابة أن أهل الأموال لما رزقوا بخير في الدنيا كان من عدل الله عز وجل أن يرزق الفقراء مثل ما رزق الأغنياء فيعوضهم في الآخرة ما يكون نظير ما نقصهم في الدنيا وأما الجمع بين الحديثين فإن بعض أهل العلم تكلم في رواية الأربعين وقالوا بأن فيها ما فيها من جهة الإسناد وآخرون صححوها أو حسنوها وقالوا بأن أول الأغني يدخل بعد الأربعين وآخرهم يدخل بعد الخمسمائة وحينئذ فيحتمل أن يكون هذا مرادا، والله أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
أحسن الله إليك. لفظ الديوث والشيخ، هل يدخل فيه من يرى امرأته مثلا أو يمشي معها متبرجة من الرجال؟ ما هو معناه بالضبط؟ كيف ممكن يعني استضاحه؟
يجب على النساء الحرص على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وطاعة الأوامر الشرعية،
نعم،
في التستر وعدم التبرج،
نعم.
وقد قال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك،
نعم،
ونساء المؤمنين، نعم، يدنين عليهن من جلابيبهن،
نعم.
الجلباب هو العباءة،
نعم،
الجلباب هو العباءة،
نعم.
وقال جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن،
نعم.
الخمار ما يوضع على الرأس أمر بضربه حتى يصل إلى الجيب وهو أعلى الصدر. والله جل وعلا يقول: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما قال ما أظهرت، إنما ما ظهر بدون قصد منها. وقد أمر الله جل وعلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالتبرج هذا جاهلية،
نعم،
التبرج نقصان في العقل،
نعم،
التبرج ترك للحياء والحشمة،
نعم،
التبرق ليس من الرقي،
نعم،
والتطور في شيء، بل هو تأخر، بل هو تأخر.
صحيح.
ولذلك قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، التي في العصور السابقة. وكان أهل الجاهلية يتبرجون في ملابسهم ويظهرون تظهر المرأة شيئا من مفاتنها وزينتها، فنهاهم الله جل وعلا عن ذلك. وقال جل وعلا: يا بني آدم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وريشا يواري سوآتكم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ثم قال جل وعلا: وإذا فعلوا فاحشة، فاحشة المراد بها هنا التبرج وعدم لبس اللباس الضافي المغطي للأبدان، وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ثم قال جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يتعرون حتى في المسجد الحرام، تطوف المرأة ليس عليها من اللباس شيء، فتقول تضع يديها على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم وافده إلى الحرم ينادي أن لا يطوف بالبيت بعد اليوم عريان. والمقصود أن مثل هذا السلوك وهذا الفعل مخالف للشرع، لا يقره دين ولا عقل، وليس من التطور ولا من التجمل ولا من إظهار المحاسن، بل هو من إظهار السوءات كما ذكر الله تعالى. ومن هنا أيضا يجب على أولياء النساء نصحهن وإرشادهن ودلالتهن على ما فيه الخير، وعلى النساء المسلمات أن يوصي بعضهم بعضا بهذا، بالحرص على اللباس وجعل المرأة لا تبدي شيئا من مفاتنها. وقد قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وإذا تقرر ذلك فإن المظاهر التي ذكرها السائل ممنوعة في الشريعة، آثم صاحبها، المرأة آثمة والرجل آثم. ثم هذا من نقص العقل، كيف يمكن الرجل العاقل الغيور الناس من النظر إلى محارمه؟ وهي المرأة ليس لها ثمرة ولا فائدة من كون الناس ينظرون إلى أجزاء من بدنها، إذا تمكنت من رؤية الناس وذهبت وأتت وقضت حوائجها، حينئذ لا يلحقها شيء من المضرة في كون الناس لا يرون مفاتن جسدها. وبالتالي فإن مثل هذه المظاهر مظاهر تخلف، مظاهر نقص في المروءة، مظاهر قلة في العقل، ليست من مظاهر الخير في شيء، والعاقل لا يرضى لأهله بمثل هذه المظاهر، وصاحب الديانة لا يرضى لقرابته بمثل هذه المظاهر. إذا تقرر هذا فإن مثل هذا لا يدخل في حديث الديوث، لأن الديوث المراد به إقرار الرجل الفاحش في أهله، أما من لم يقر الفاحش في أهله لا يقال بأنه ديوث، وإنما هذا عاصي بهذا الفعل عليه التوبة إلى الله منه، وعليه نصح نسائه وإرشادهم ليكونوا على وفق ما جاءت به الشريعة.
وأحسن الله إليك. أخونا نزار يسأل يقول بعض الصالحين قد يأتيهم الابتلاء الشيء الكثير، يقول ما هي الأعمال التي يستعين بها على الصبر على هذه البلواء؟
الصبر عبادة عظيمة الشأن كبيرة الأثر، ولذلك قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وبلاء الأنبياء والصالحين أمر مشهود، وهذا ليس خاصا بالأنبياء والصالحين، كل الخلق يرد إليهم من المصائب ما يرد إليهم، لكن أهل الإيمان إذا وردت لهم هذه المصائب صبروا واحتسبوا الأجر عند الله عز وجل، لأنهم يعلمون عظم أجر الصبر من جهة، ويعلمون أن الجزع لا ينفعهم بشيء، وأنه لا يثمر لهم أي ثمرة، وأن الصبر يرضي رب العالمين عنهم ويجلب للعباد الخير. ومن هنا فإن العبد المؤمن يحتسب الأجر في الالتزام بخلق الصبر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبر بأنه خير كله، ورغب الناس في التزام هذا الخلق. وأعظم درجات الصبر الصبر الذي يكون ناتجا عن الأذى بسبب دعوة الإنسان إلى الله وبيان أحكام شريعة رب العالمين. ولذلك قال تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد مر بالسابقين من أنواع الأذى في دعوتهم إلى الله ما يعجب المرء كيف صبروا عليه. جاء في حديث ابن مسعود قال كأني بالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، فهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وإذا نظر الإنسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما جاءه من أنواع الأذى من قومه ومن غيرهم، ومع ذلك صبر واحتسب وبقي في دعوته إلى الله جل وعلا ثابتا على ما أوحاه الله إليه من شرعه، علم عظم الأجر المرتب على الصبر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصابه من المصائب سواء فيما يتعلق بأمور الدنيا أو كان فيما يتعلق بأمور صحته، ما يجعل المرء مقتديا بهذا النبي الكريم. إذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي عظمت منزلته عند الله أصابته هذه المصائب، فهذا دليل على أن مثل هذه المصائب ليس غضا من مكانة الإنسان وليس منزلا من درجته. فالعبد الذي أصابته هذه المصائب يقول قدوتي نبيي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هنا فإني سأصبر كما صبر صلى الله عليه وسلم. ثم إذا علم العبد أن عدم الصبر لا يؤثر بل يزيد الأمر بلاء ويزيد السوء سوء، جعله ذلك يصبر محتسبا لله عز وجل. وهناك درجة أعلى من الصبر، أحث إخواني عليها ألا وهي الرضا بأقدار الله ولو كانت مؤلمة، اليقين بأن هذه المصائب عاقبتها أفضل وخيرها أعظم، وأن العاقبة في الآخرة لأولئك الذين أصيبوا فصبروا.
أحسن الله عليك وجزاك الله خير. معالي الشيخ، أخونا أمير من العراق يقول هناك مجموعة كثير من المعتقلين في بعض السجون، نسأل الله عز وجل يفرج عنهم، ربما يجمعون بعض الصلوات أو يعني بسبب الظروف التي يعانون منها، ما الحكم بذلك؟
الأصل فيما يتعلق بهذه المسألة أن الناس على نوعين. النوع الأول من سجن في بلده الذي يسكن فيه، فهذا الأصل أنه مقيم، ومن ثم يجب عليه أداء كل صلاة في وقتها تامة، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فدل هذا على أن من لم يضرب في الأرض فعليه جناح إذا قصر من الصلاة. أما بالنسبة لمن نقل من بلده إلى بلد آخر فمثل هذا على نوعين. النوع الأول من لا يعلم مدة إقامته في السجن، وكل يوم ينتظر لعل الله أن يفرج له، ولم يعطوه وقتا معينا للإقامة فيه، فمثل هذا يجوز له أن يقصر ويجوز له أن يجمع، ولا حرج عليه في ذلك لأنه مخرج من بلده إلى بلد آخر. وأما من أخرج من بلده إلى بلد آخر وعلم مدة بقائه، فإنه حينئذ إذا كانت مدة بقائه طويلة فالأظهر عندنا أنه لا حق له في الجمع ولا في القصر. يبقى هنا مسألة وهي ما إذا كانوا لا يتمكنون من أداء الصلاة جماعة إلا بجمعها، بأن يكونوا في زنزانات متفرقة كل إنسان وحده، فيجتمع لا يتمكن من أداء الصلوات جماعة إلا باجتماعهم ولا إلا بالجمع بين الصلاتين، فحينئذ نقول لهم اجمعوا ولا تقصروا، والجمع هنا من أجل التمكن من أداء الصلوات جماعة لعظم أجر صلاة الجماعة وأهميتها ومنزلتها.
أحسن الله عليك جزاك الله خير. معنا رمضان من العراق. رمضان
أستاذ.
تفضل أخوي رمضان، تفضل سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلون الشيخ؟
حياك الله، تفضل سؤالك يا أخ رمضان.
سؤالي هل يجوز اقتناء الستلايت؟
اقتناء ماذا؟
الستلايت.
ايه طيب، سؤال آخر.
الستلايت.
طيب سؤال آخر يا رمضان.
بارك الله فيك.
حياك الله، جزاك الله خير. طيب شيخنا أم سعيد سألت تقول بالنسبة لبعد الصلوات، ذكر بعض الصلوات سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هل تقال 33 مرة؟
جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسبحون الله، ألا أنبئكم بفعل إذا فعلتموه لم يكن أحد مثلكم إلا من فعل مثل فعلكم، تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه دبر كل صلاة 33. وفي الحديث الآخر أن من قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفر له ما تقدم من ذنبه.
ذكر الشيخ هذا الدعاء، هل يقال في يحيي ويميت؟
لفظة يحيي ويميت وردت في الألفاظ العشر التي تقال بعد الفجر وبعد المغرب في مسند أحمد، ولعله يقوي بعضها بعضا، وأما بقية الأحاديث فإنها ليس فيها هذه اللفظة يحيي ويميت.
أحسن الله عليك. معنا محمد من السودان. أخي محمد أهلا وسهلا، حياك الله الكريم.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك
الله. حياك الله. جزاك الله خير.
الشيخ من فضلك عندنا سؤال إن شاء الله متعلق بمسألة الزواج.
نعم.
رجل يعني خطب امرأة ورفض والدها.
نعم.
ثم ذهب بعد ذلك وأخذ المرأة خفية وهرب بها.
نعم.
وذهب إلى بعض المحاكم الشرعية ورفض له العقد.
نعم.
ولكنه وجد بعض المجموعات من المأذونين خدعهم، يعني اختار وليا للزوجة هو ليس وليا لها أصلا.
نعم.
وتم الزواج على ذلك ومكثت مدة.
نعم.
ثم بعد ذلك وجدها يعني والدها.
نعم.
فهل يعني بعد ذلك يعيد هذا العقد أم أنه
طيب.
يعني يبقى بهذا
طيب.
ويعيد الزواج؟
طيب السؤال واضح. سؤال آخر أخي محمد.
ليس لنا سؤال آخر.
جزاك الله خير. حياك الله أخي كريم. طيب أم عبد الرحمن من بريطانيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام. عبد الرحمن تفضلي.
عندي سؤالين.
يا تفضلي أختي.
السؤال الأول، هل شهادة النساء على النصف في كل الأحوال؟
طيب.
السؤال الثاني، يكتب أحدهم مطبوعات أو كتب عن منطقة بعينها ويصف نساءها بالفاحشة رغم أنهم يغيمون شرائع الدين ويتسترون، ويتداول هذا الغول ويقول به الناس وهكذا، فهل هذا من لغو الكلام للكاتب والقائل به؟ وجزاكم الله خير.
حياكم الله يا عبد الرحمن. طيب الوقت يداهم فضيلة الشيخ، نأخذ هالإجابات بشكل سريع. أخونا عبد الله من السعودية يقول أبناء الأخ متى يرثون من أعمامهم؟
أبناء الأخ يرثون من أعمامهم.
نعم.
إذا لم يكن للميت أبناء.
نعم.
ولم يكن له أصول من آباء وأجداد.
نعم.
ولم يكن له إخوة لهم أخوة للميت.
نعم.
ولم يكن هناك بنات مع أخوات يرثون تعصيبا.
نعم.
ولم يكن هناك من يرث بفروض تستكمل.
نعم.
التركة. وحينئذ هذه شروط وتفصيلات. نعم. يمكن ما يستوعبها الإنسان. نعم. في لفظ. نعم. واحد.
نعم. جزاك الله خير. أخونا محمد من قطر يقول إنه اشترى أسهم ثم اكتشف بعد ذلك أو قيل له إنها ربوية، ماذا يعمل بالضبط؟
الواجب عليه أن يتصل على الشركة التي. نعم. تتبع لها هذه الأسهم ويستفصل منهم ويتأكد هل الأموال التي لديهم تودع في حسابات ربوية.
نعم.
أو لا. فإن كانت تودع في حسابات ربوية وجب عليه بيع هذه الأسهم.
نعم.
والاستعاضة عنها بغيرها.
نعم.
وبالنسبة للأرباح التي أخذها نظير الربا.
نعم.
يجب عليه أن يتخلص منها عند طائفة من أهل العلم، وآخرون يقولون لا حرج عليه.
نعم.
لدلالة آية البقرة.
نعم. جزاك الله خير. يقول عنده في العمل غير مسلمين ويتهمون الإسلام بالإرهاب، كيف يتعامل معهم؟
الواجب عليه أن يبين لهم حقيقة الإسلام.
نعم.
وأن يوضح لهم دين الله بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة، وإن عجز عن ذلك أحضر من الكتب ما يكون بيانه مقنعا.
نعم. جزاك الله خير. يطلب يعني إرشاده إلى كتاب في فقه المعاملات؟
هناك كتب عديدة لا يحضرني الآن.
نعم.
ما هو المناسب لحالته، لأن الناس يتفاوتون.
نعم.
ولا أتمكن من معرفة حاله ليعطيه الكتاب.
نعم.
الذي يناسب حاله.
نعم. أبو عمر من العراق سؤال صراحة فيما يتعلق بأن والده نذر أن يذبح ذبيحة، لكن السؤال ما كان واضح.
نعم. هو يقول. نعم. نذر لولي.
نعم.
لبشر.
نعم.
ثم بعد ذلك ذبحها لابنه وذكر. أيه.
اسم الله.
فنقول العبرة بنية الوالد المالك.
نعم.
ليس بنية الوكيل.
نعم.
ومن ثم فإن هذه الذبيحة ميتة لا يجوز أكلها.
نعم. جزاك الله خير. أخونا رمضان من العراق يقول حكم اقتناء أو القنوات الفضائية أو مسمى بالستلايت وغيرها.
لواقط القنوات إن كانت تلقط القنوات الطيبة.
نعم.
فلا حرج على العبد فيها.
نعم.
إذا أحكم إغلاقها بحيث لا تلتقط تلك القنوات التي تبث الشر.
نعم.
والسوء. أما إذا كانت هذه اللواقط تلتقط الحرام.
نعم.
بمناظر يحرم على الإنسان مشاهدتها أو.
نعم.
ببث أفكار مخالفة للشريعة، فحينئذ يجب.
نعم.
التخلص من هذه اللواقط، وعليه اختيار اللواقط.
نعم.
التي تلتقط القنوات الطيبة.
أحسن الله عليك. سأل عن أخونا محمد من السودان عن واقعة ملخصها أن شخص تزوج من امرأة بغير ولي، والآن والدها يعني أخذ هذه البنت، ماذا يعمل بالضبط؟ هل يعيد العقد أم يستمر العقد الماضي أم ماذا بالضبط؟
أولا يجب على الآباء إذا تقدم لهم الأكفاء أن يزوجوهم وأن لا يمتنعوا من التزويج. ثانيا الخاطب الكفء إذا تقدم ورفضه الوالد عليه أن يتقدم إلى القضاء ويطلب الحكم بأن الوالد عاضل بهذه المرأة، ومن ثم تنتقل الولاية إلى غير الوالد ويزوجها الولي الآخر. والأمر الثالث أن التزوير في مثل هذه القضايا والإتيان بشخص على أنه ولي حرام لا يجوز، ونوع من أنواع الكذب والغش والتدريس يأثم الإنسان به. رابعا أشير على الوالد أن يجدد العقد لهذا الرجل إن كان كفء، وبالتالي تصلح إن شاء الله أحوالهم.
جزاك الله خير وأحسن الله عليك. أم عبد الرحمن بريطانيا تقول: هل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل في كل الأمور؟
في بعض القضايا لا يقبل فيها شهادة الرجال أبدا ولو بلغوا آلافا، وتقبل فيها شهادة المرأة الواحدة كالشهادة في مسائل الرضاع أو في مسائل ما يتعلق بالبكارة ونحو ذلك. فالمقصود أن النساء قد يشهدن في قضايا خاصة بهن، وتكون شهادة المرأة الواحدة مقبولة، بخلاف ما لو وجد هناك مئات من الأشخاص يشهدون في هذه القضية من الرجال لا تقبل شهادتهم. فليست هذه قاعدة عامة في جميع القضايا.
بعض الناس ربما يرى فيها استنقاص من عقل المرأة وغير ذلك.
على العموم الشريعة قد جاءت بما يسمى التخصص. قضايا النساء تشهد فيها المرأة ولو كانت واحدة، قضايا الرجال لا يقبل من الرجال إلا شهادة اثنين أو شاهد وعضيد ما بيمين أو بشهادة امرأتين أو نحو ذلك. فهذا ما يسمى الآن بالتخصص، بحيث يوكل لكل شخص ما يناسبه من القضايا.
انتهى الوقت، لكن سؤال الأخير تقول: اتهام نساء منطقة معينة بأنهن مثلا فيها نوع استنقاص أو نوع من الاتهام بالفحش،
هذا حرام ومعصية وكبيرة من كبائر الذنوب، وحق يتعلق بمجموعة كبيرة من النساء على فاعله أن يتوب إلى الله منه، ومن علم منه ذلك فلينصح ويبين له الحكم الشرعي، وإذا كانت البلد فيها قضاء شرعي فإنه يقام على هذا الشخص التعزير المناسب له، لأنه قد تكلم بالقذف في حق نساء كثر. والمؤمن نزيه اللسان، حريص على الكلام الطيب، قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقال جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقال: أكثر ما يدخل الناس النار ما بين اللحيين وما بين الفخذين. ولذلك على الإنسان أن يحذر من لسانه ومن عاقبة اللسان. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شاكر لكم مقدم معالي الشيخ. أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية سابقا، والشكر كذلك موصول لكم أنتم، موعدنا معكم إن شاء الله في حلقة جديدة غدا إن شاء الله. استودعكم الله وتصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى، منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة، حق الفضاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة، لحظاتها تهديكم الصفوة، لغة تحدث أن غايتنا، لغة تحدث أن غايتنا، إمدادكم بالعلم من فتوى.